أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائي، ما زال الحديث في الصورة الرابعة من هذا الفرض، وهي صورة أن كانت هذه المرأة متزوجة ثم طلقت ثم تزوجت بعد العدة بزوج آخر ثم ولدت، وهذا المولود بملاحظة الزوج الأول ولد قبل أقصى الحمل، يعني لم يتجاوز، الهدف أن لا يتجاوز أقصى الحمل. فإذا هذا المولود لم يتجاوز أقصى الحمل، فيمكن أن يكون قد تخلق من ماء الزوج الأول، وأيضا هو واجد لأقل مدة الحمل، فيمكن بالنسبة للزوج الثاني، فيمكن أن يكون قد تخلق من ماء الزوج الثاني، فينسب إلى أيهما؟ إذن لو لاحظنا الزوج الأول، يمكن أن يكون قد تخلق من مائه والشرائط المتقدمة موجودة فيه، ولو لاحظنا الزوج الثاني فأيضا يمكن أن يكون قد تخلق من مائه والشرائط المتقدمة موجودة فيه أيضا. طيب، الآن ينسب إلى أيهما؟ ربما البعض يطرح فكرة أنه إذا لو كان، مسألة هذه سابقا ذكرناها، لا بأس بإعادتها، هذا التنبيه. البعض راح يقول مثلا ننظر إلى حجم الجنين، إذا كان لتسعة أشهر راح يكون أكبر، وإذا كان لستة أشهر راح يكون أصغر. تماما كما في الهلال، مسألة الهلال عند عموم الناس تطرح هذه المسألة، إذا شافوا الهلال كبيرا قالوا هذا أبو ليلتين أبو ثلاث ليالي، ويجعلون كبر الهلال دليلا على عمره. الجواب على ذلك، طبعا احنا ذكرنا سابقا ان كبر الجنين وحجمه ووزنه هذا ليس مقياسا شرعيا، هذا مقياس ظني صحيح، لا ينبغي ان نشكل في انه يورث نسبة من الاحتمال، لا ينبغي التردد في ذلك، يعني واحد يجادل يقول هذا ما يعطينا اصلا ولا احتمال، لا هذا يصبح جدالا في الواقع وليس كلاما علميا. فإذا علينا أن نعترف أن كبر الجنين وصغره يعطي احتمالا، بأنه إذا كان كبيرا أنه مثلا شبعان من غذاء أمه، وبالتالي يرجح أن يكون تسعة أشهر، وإذا كان صغيرا يرجح أن يكون أبو ستة أشهر، لكن هذا الاحتمال ليس مورد اعتماد شرعي فقهي أبدا، بل هو مجرد احتمال. حتى في العلم الحديث والتجربة الواقعية الخارجية كما ذكرت في خدمتكم سابقا، رأينا وفي تجارب أنا شفناها بعض الأحيان المولود الجديد تشوفه كبير كبير كبير، نتفكر أنه صار أصلا مولود من أشهر بعد. فبعض الأحيان يعني يعتمد هذه المسألة على الوراثة من جهة، وتعتمد أيضا على تغذية الأم من جهة، ولعل أيضا هناك جهات أخرى تؤثر في حجم الجنين. ولذلك من الأمور التي الآن فعلا في الخارج يعني يلحظونها في فترة الحمل وفي فترة أيضا الولادة بعد الولادة، كم وزن الجنين، كم الوزن والحجم، ينظرون إلى ذلك ويعطون تقييمات أو يعطون توجيهات إلى الأم في فترة الحمل وفي فترة الولادة والرضاعة. فإذا أعزائي، لا ينبغي الجدال في أن الحجم يعطي احتمال بدوي الإنسان أنه هذا، أنه كم عمره، أنه عمره كبير أو صغير، ولكن هذا الاحتمال لا يعول عليه بنظرة علمية ولا بنظرة فقهية. فإذا لنرجع إلى النظرة الفقهية حاليا، نقول يمكن أن ينسب يعني كنظرة أولية إلى الزوج الأول، ويمكن أن ينسب إلى الزوج الثاني. فذكر الشيخ حفظه الله أن هناك رأي ربما يقال بأنه تتعارض القاعدة في حق الاثنين، فهي فراش للزوج الأول وهي فراش للزوج الثاني، فقاعدة الفراش تتعارض في حقهما وبالتالي تسقط القاعدة أو تتساقط نشئت فعبر، فيرجع بعد ذلك إلى القرعة لأنها لكل أمر مشكل حسب التعبير الرائج على الألسنة وفي البحوث، حسب هذا التعبير الرائج بيننا. نصل الآن سنكمل البحث، هذا ما تقدم تذكير بمحل الحديث، الآن سنكمل مع المصنف. قال: ويمكن أن تؤيد دعوى مرجعية القرعة في مفروض هذه الصورة بمعتبرة أبي بصير، وفعلا الرواية معتبرة سندا، الرواية سندها معتبر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا إلى اليمن فقال له حين قدم، يعني حين رجع: حدثني بأعجب ما ورد عليك. قال عليه السلام: يا رسول الله، أتاني قوم قد تبايعوا جارية، يعني اشتروا جارية. زين جيد، الآن كحكم شرعي إذا كانت الجارية مشتركة في مع أكثر من شخص، أكثر من شخص يعني اثنين مثلا أو ثلاثة اشتروا جارية في الزمن السابق عندما كان هناك جوار، هل يجوز لأحدهما أن يواقعها؟ الجواب لا، هكذا الآن حاليا لا. لماذا؟ لأنها ليست ملكا لأحدهم ملكا مطلقا، بل هي شركة بين اثنين أو بين ثلاثة أو أكثر من ذلك، فلا يجوز لأحدهم هكذا أن يأتي ويواقعها، لا يجوز ذلك. طيب عن كيف الآن أحدهما يستأثر؟ مثلا يقوم الآن يرجع هناك إلى أحكام الإماء، هل يحتاج مثلا عقد تحليل مثلا أو غير ذلك، يرجع إلى هناك حتى يصبح الحقوق الجنسية مختصة بشخص منهم أو إلى غيرهم، يحللونها إلى غيرهم أصلا، أو يزوجونها مثلا بعبد، يزوجونها مثلا بشخص آخر. هذه الأحكام تراجع إن شاء الله في موطنها إن شئتم المراجعة. فكيف ما كان محل الشاهد أن هؤلاء مشتركون في الجارية، فليس لأحدهم أن يطأها أساسا، ولكن ماذا؟ فوطأوها جميعا في طهر واحد، كلهم وطأوها في طهر واحد. واحد قال أنا بتاري إنا إلي الربع مثلا، هم أربعة مثلا، واحد يقول أنا للربع، وجاء وطأها، كل واحد وطأها في طهر واحد، في طهر واحد أيضا، مو في أطهار مختلفة، وحملت فولدت غلاما واحتجوا فيه كلهم يدعيه، كل واحد يقول هذا الغلام لي. لاحظوا أيضا يحتجوا فيه، لأن الرواية قالت فولدت غلاما يعني ذكرا، كل واحد قال هذا الولد لي. طبعا لابد أن نلتفت إلى أن أولئك كانوا حديثي عهد بالإسلام، أنه أمير المؤمنين عليه السلام ذهب إليهم إلى اليمن، فما كانوا موجودين في المدينة وكذا، كانوا حديثي عهد بالإسلام، يعني الأحكام التي وردت إليهم وتعلموها كانت ماذا؟ كان إلى الآن لم يتعلموا تفاصيل الإسلام. وربما أيضا يمكن يستظهر أو نجمع بعض القرائن أنه ربما أيضا هذا الوطء وقع في زمن الجاهلية أيضا، لأنهم جاءوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام، يعني كم بقي أمير المؤمنين، كم بقي أمير المؤمنين في اليمن، كم بقي هناك، فربما أصلا هذه الواقعة حدثت بينهم قبل، يعني الوطء قصير هذه الجارية واشتراء الجارية ووطئها ربما قاموا بها أيضا قبل الإسلام. ربما، على كل حال كانوا يعني وقعوا في وطئ شبهة، تصوروا هكذا ظاهر الرواية، أنهم تصوروا أنه ما دام أني للربع إذن يجوز الاستمتاع بها وواقعوها، كلهم يدعيه، فأسهمت بينهم، هذا فعل أمير المؤمنين عليه السلام وفعله معصوم، وأيضا مع تقرير الرسول صلى الله عليه وآله. طبعا لماذا أقول مع تقرير الرسول صلى الله عليه وآله؟ أنا في زمن الرسول صلى الله عليه وآله، في أمير المؤمنين هو بنفسه معصوم صلوات الله وسلامه عليه، عليه ما لا يحصى من صلوات الله وسلامه، وهو سر الله، وهو باب الله، وباب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله. فيقول أمير المؤمنين عليه السلام كما في هذه الرواية المعتبرة: فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه، يعني السهام عن القرعة، وجعلته للذي خرج سهمه. زين، هذا الجنين كما أنهم أربعة ملاك، الجنين افترض يكون أيضا للأربعة، إذا كيف الآن بيأخذ الولد واحد منهم؟ يقول: وضمنته نصيبهم، يعني على هذا الشخص الذي أخذ الغلام أن يدفع قيمة كل واحد نصيبه من الملاك، يدفع من قيمة الولد، يعني قيمة الولد يدفعها إلى الأول والثاني والثالث، قيمة نصيبهم طبعا مو قيمة كاملة، نصيبهم. وفي رواية المفيد عن الله تعالى مقامه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا إلى اليمن. طبعا الشيخ المفيد لعله يعني رواها هكذا بدون سند، وبالتالي تكون رواية مرسلة. بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن، فرفع إليه رجلان بينهما جارية يملكان رقها على السواء، يعني نص بنص، قد جهل خطر وطئها. هذا جيد، يعني هذه برواية الشيخ المفيد صرحت لأنهما كانا جاهلين، قد جهل خطر وطئها فوطأها معا في طهر واحد، فحملت ووضعت غلاما. فإذا لعلها أيضا تكون الروايتين هي واقعة واحدة لكن نقلت بتعبيرين مختلفين، الرواية الأولى معتبرة سندا كما قلنا، الرواية الثانية مرسلة. فحملت ووضعت غلاما فقرع على الغلام باسميهما، فخرجت القرعة لأحدهما فألحق به الولد، إلى نهاية الحديث. طبعا بين قوسين لا بأس أن أذكر هذه المسألة في خدمة الأعزاء. أعتقد أنه في بعض المسائل، هذه المسألة سابقا نبهت عليها في أحد الجلسات في خدمتكم، لا بأس أن يعني أؤكد عليها، أن بعض الأحكام المرتبطة بمسائل الزوجية بشكل عام، والتي ربما تكون واضحة جدا جدا عند المتدينين بشكل عام الذين تربوا في المسجد وفي الحسينية وفي يعني بجانب طلاب العلم، فضلا عن وضوحها عند طلاب العلم، هذه المسائل التي هي واضحة عند المتدينين ربما تكون مجهولة عند الأشخاص الذين هم بعيدين عن الحضور في المساجد والحسينيات والمشايخ وكذا، الذين هم بعيدين ربما يجهلون ما نراه نحن من الواضحات، ربما يجهلون ما نراه نحن من الواضحات. أحضرشلون؟ طبعا عندنا عدة أمثلة، سأذكر مثالين للتأكيد على هذه القضية، هذه النقطة، لأنها أراها مفيدة وأرى أنه يعني تصلح لننتفع بالأمور اللي نراها نحن واضحة. لا تقول أنت واضحة والناس كلها تدري، يعني بعض الناس أرى ما تدري. عندي أمثلة كثيرة جدا من هذا القبيل، أنا ما أريد أخرج عن صلب الحديث وهو بحثنا في قاعدة الفراش، سأكتفي بمثال واحد فقط. وده عندي أمثلة كثيرة جدا أنه ما نراه من واضحات جدا عند بعض الناس مجهولات. في هذا اليوم استمعت إلى أحد المفتين، طبعا هو يسأل عن حادثة في مجتمعهم حصلت، يقول امرأة كانت متزوجة، ثم هذه المرأة المتزوجة تزوجت، وهي متزوجة بالأول، تزوجت بشخص آخر وقسمت الأيام بين الزوجين. لاحظوا أكرر، امرأة متزوجة تزوجت بشخص آخر على زوجها وقسمت الأيام بين الزوجين. هذا اليوم أنا أتكلم عن مسألة اليوم سمعتها من أحد المفتين وهي تطرح عليه. يعني هو الرجل يعني استرجع وكذا يقول يعني وصلنا إلى هذا الزمن إلى أن واحد يجي يقول أنه تزوجت على زوجها وقاعد تقسم الأيام بين الاثنين. فإذا هذا كمسألة احنا بنشوفه هذا واضح أصلا ما يجوز، لكن بعض الأشخاص اللي هو متربي بعيد عن الأجواء العلمية كما قلنا ربما يشوف لا من يقول انه مثل ما الرجل يتزوج على زوجته المرأة تتزوج على زوجها، وبالتالي الإسلام يساوي بين الرجل والمرأة وكذا، وهذا قسمت الأيام بين الاثنين. طبعا ما أريد يعني أدخل أيضا في تفاصيل جوابه لأن جوابه كان جيدا في الواقع. فعموما هو استرجع قال يعني وصلنا إلى الحد، يعني وصلنا إلى الحد من الجهل أو من البعد عن الأحكام الشرعية. لنعود إلى ما نحن فيه. إذن الشيخ المصنف حفظه الله أيد فكرة تساقط القاعدة في حق الاثنين بهاتين الروايتين، ولعلها رواية واحدة نقلت بنقلين مختلفين. ثم أشكل على ذلك، شنو الأشكال؟ قل يا جماعة ترى نحن نتحدث عن زوج ثم طلاق ثم زوج، يعني كل منهما أو كلا منهما قد واقعها وهي زوجته، كل منهما أو كل نعم كلا منهما أو كل منهما قد واقعها وهي زوجته، زوجية مستقلة بعد ما زي زوجية مشتركة. وأما هاتان الروايتان فهي في وطأ الشبهة، يعني ملاك الجارية وطأوها شبهتان باعتبار أنه كان لا يجوز لأحدهم أن يواقعها. ففرق بين ما نبحث فيه وبين ما ورد الروايتين، وهذا الإشكال في محله. نعم إشكال من الشيخ المؤلف في محله. قال إلا أن ما يرد على الاستدلال بمعتبرة أبي بصير ورواية المفيد هو أنهما افترضتا أن الوطأ كان لشبهة، فليس فيهم من هو صاحب فراش، بل جميعهم لم يكن كذلك. نعم ولا واحد منهم كان صاحب فراش. لافتراض الاشتراك، اشتراك يعني في الملكية، ملكية الجارية، وهذا الاشتراك مانع من جواز الواطئ. زين هذا أول إشكال، أو هذا الإشكال بالنسبة للاستدلال بالروايتين. ثم رجع المصنف يقول من قال لكم إنه تتعارض وتتساقط؟ من يقول؟ يعني من يقول أصلا أن الزوج الأول يوصف بأنه صاحب فراش؟ ننكر أنه الزوج الأول صاحب فراش، كان سابقا صاحب فراش، أما الآن حاليا عندما يقول من صاحب الفراش حاليا، سواء فسرنا الفراش بأنه الفراش المادي أو الفراش بمعنى الزوجة نفس المرأة، كما قلنا سابقا أنه تطلق على المرأة فراش باعتبار أن الرجل يفترشها في خلال أو خلال العملية الخاصة. من هو صاحب الفراش حاليا؟ صاحب الفراش هو الزوج الثاني. فمن يقول أن فإذا بناء على ذلك نحن لا نسلم بأن القاعدة تجري في حق الزوج الأول. قال على أنه هذا هو الإشكال أو الثاني، لا تعارض في هذا الفار في فرض هذه الصورة حتى يقال بالتساقط، يعني نحن ننكر. طبعا أنا يعني الآن من حيث الترتيب الفني، وهذا الكتاب عنوانه توضيح القواعد الفقهية، توضيح القواعد الفقهية، أعتقد لو أنه ذكر الإشكالات على شكل نقاط واضحة سيكون أوضح إلى الطالب أو القارئ، فيصدق عندئذ الكتاب اسما على مسمى. أما هكذا بهذه الطريقة يعني يحتاج الطالب نكتب هذا جواب على هذا، هذا جواب على ذاك، يعني يربط أنه ذكر صورة ثم ذكر روايات ثم رجع إلى أشكل على الروايات لإستدلال بالرواية، يعني إشكال على استدلال بالرواية ثم رجع إلى الإشكال. لو ذكر على هيئة نقاط، النقطة الأولى أو الإشكال الأول، الإشكال الثاني، الإشكال الثالث، أو مثل هذا القبيل، زين، كان أوضح في إيصال الفكرة إلى الطالب. فإذا الفكرة التي تقدمت بالأمس كانت تقول أن كلاهما، أن كليهما صاحب فراش، فهو يجيب الآن حاليا يقول لا ما نقبل، لأن الظاهر من قوله عليه السلام أن الولد للفراش هو أن الولد لصاحب الفراش حين الولادة، يعني في الوقت الفعلي، إذ أن الوصف ظاهر في المتلبس فعلا بالحدث وليس ظاهرا في من انقضى عنه التلبس، لأن من انقضى عنه التلبس سيكون ماذا؟ مثل ما قلنا عندما يقع أنه صاحب فراش، يعني بلحاظ ما كان في السابق، هذا المجاز. والمفروض أن الزوج الأول قد انقطعت العصمة بينه وبين المرأة، فهي ليست فراشا له. فإذا هنا في حسب هذا التعبير الشيخ حفظه الله فسر المرأة بأن هي الفراش، المرأة ليست فراشا له. فهذا قلنا أنه هذا أحد التفسيرات، الولد للفراش يعني لصاحب المرأة، لأن المرأة هي الفراش. والحكم ببنوة الولد، زين، الآن أيضا نفس الشيء الآن، والحكم ببنوة الولد للزوج الأول في الصورة الأولى، هذا في الواقع إشكال. لو أن المصنف سار كما قلنا قبل قليل بالتنقيط أو بما شئت فعبر كان أوضح. الآن قد بهالطريقة هذه ربما يحصل لبس عند الطالب أو عند القارئ. الآن في الواقع هذا إشكال وجواب إشكال. الآن سيبدأ المصنف بإشكال وبجواب الإشكال. شنو الإشكال؟ قال ها الآن خلينا نبين الإشكال. الإشكال يقول في الصورة الأولى اللي ذكرناها في أي صفحة؟ في صفحة 243، إمكانية تخلق الجنين للمولود يعني من الزوج الأول دون الثاني. قلنا شنو قلنا هناك؟ قلنا انه ما دام يمكن تخلقه من الاول دون الثاني فاذا يدل ذلك على انها عندما عقد عليها الثاني كانت ماذا؟ كانت حاملا. من اي حملات؟ من الزوج الاول. ان الثاني لا يمكن تخلق هذا المولود من الزوج الثاني، فعندنا زوجين. إذا لم نستطع أن ننسبه إلى الزوج الثاني ويمكن أن ينسب إلى الأول، سينسب إلى الأول. إذن لاحظوا قضيتين، النقطة الأولى لا يمكن، كانها شكل في 243، كان هذا المولود لا يمكن أن ينسب إلى الزوج الثاني باعتبار تخلق الجنين في أقل من الحامل، في مدة أقصر من أقل الحمل، فلا يمكن أن ينسب إلى الزوج الثاني. سننسبه إلى من عجل؟ إلى الزوج الأول، لأنه يمكن أن يتخلق من الزوج الأول، يعني لم يتعدى أقصى الحمل. فإذا نسبنا الجنين إلى الزوج الأول ستكون هذه المرأة قد طلقت وهي حامل، زين. ويأتي بعد ذلك الحكم الشرعي بأن المرأة المطلقة إذا كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها، عدتها أن تضع حملها، لا بالشهور تعتاد ولا بالأطهار، لا، تعتاد بأن تضع حملها، لكنها تزوجت قبل أن تضع. فإذن تزوجت وهي في العدة وهي لا تعلم، أو زوجها أيضا لا يعلم الثاني، ففي الواقع العقد الثاني وقع في العدة فهو باطل، والوطأ الذي حصل من الرجل الثاني هو وطأ شبهة. فأصبح ماذا؟ أصبح الزوج الأول هو صاحب الفراش، والزوج الثاني أو الرجل الثاني أصبح واطئ شبهة. هذا تقدم في الصورة الأولى، تراجع في صفحة 243. هنا المصنف حفظه الله جاب هالإشكال، لو أنه ذكر إشكال كذا مثلا أو بعنوان واضح كان أفضل. ما هو الإشكال؟ يقول هكذا: والحكم ببنوة الولد للزوج الأول في الصورة الأولى التي ذكرناها نشأ عن افتراض صاحب الفراش فعلا. هو صاحب الزوج الأول حكمنا له بأنه صاحب الفراش فعلا. لماذا؟ لأنه نسبنا له الولد. أولا لم نستطع أو لا نستطيع أن ننسب الولد إلى الزوج الثاني، فإذا تعين أن ننسبه في صورتنا في محل حديثنا إلى الزوج الأول. فإذا نسبناه إلى الزوج الأول ستكون هي في عدتها إلى أن تضع. إذا عندما تزوجها الزوج الآخر الرجل الآخر تزوجها وهي في عدتها، فزواجه وعقده عليها كان باطلا. فهي ما زالت عندما ولدت ما زالت فراشا للزوج الأول. طبعا هذا التعبير بأنها فراشا للزوج الأول فيه يعني مجاز خفيف إن صح التعبير. ليش أقول مجاز خفيف؟ لأنها بالولادة تخرج من العدة، بالولادة تخرج من العدة. الآن حاليا لاحظوا، إذن هل يقال أنه ولد الولد على فراشه؟ لأنه ما دامت في العدة فهي تابعة إلى فراشه، إذا انتهت من العدة خلصت من فراش الأول. لكن حاليا الولادة نفسه هو الفاصل بين كونها فراشا وما بعد ذلك. فربما الآن هل هذا يعني على نحو الحقيقة، على نحو الحقيقة يقال أنها فراش، أو على نحو المجاز، أو شلون؟ لا بأس بتأمل في القضية هذه، لكنه من ناحية شرعية، من ناحية شرعية لا إشكال في كونها ينسب إلى يعني شخص. الآن نتكلم بشكل عام، شخص كان متزوجا وامرأته حامل طلقها، ستعتد عندما تضع هذا الجنين سينسب إلى المطلق. هذا شيء واضح، هذا ما عندنا خلاف فيه. لكن كلامنا انه هل الان حاليا عندما وضعت، لان هذا الوضع هو الحد بين بين الامرين، يقال انه يقال عن المراه انها فراش للزوج الاول المطلق او ليست في اثناء الولاده، في اثناء الولاده. لا بس واحد شوي يتأمل فيها من باب الاستعمال اللغوي يتكلمها. أؤكد أعزائي حتى يكون في الصورة أنه لا إشكال أنه ينسب الولد إلى المطلق، لا إشكال في ذلك. زين طيب، فيقول أن العصمة انقطعت بينه الآن فيما نحن فيه زوان، والحكم ببنوة الولد للزوج الأول في الصورة الأولى نشأ عن افتراض صاحب فراش فعلا حين ولادة المرأة، وأن الزوج الثاني لم يكن زوجا واقعا، وإنما كان وطئه من وطئ الشبهة، لأن الثاني تزوجها وهي في العدة. لماذا في العدة؟ لأن عدة الحامل أن تضع جنينها، وهذا الرجل الثاني تزوجها وهي حامل، إذن تزوجها وهي في العدة. فزواج الثاني منها باطل لأنها كانت في عدة الأول، والمرأة ذات العدة تظل فراشا لمن طلقها حتى تنتهي عدتها، فما لم تضع حملها فهي عدة منه. زين، يجي فكرة الآن أو احتمال، ربما يقول شخص أو يطرح هذا الإشكال إنه الولد للفراش، المقصود من ذلك للفراش حين الوطئ فقط، دون يعني، لأن المقياس ما هو المقياس في الأبوة والبنوة؟ هو الوطئ، مو حين الولادة هي كانت في بيت زوجها، كانت في مطلقة، كان زوجها متوفي، كان ما أدري شلون، هذا مو مقياس أصلاً، هم ما راح يتخلق منه. فالنقطة الأساسية في احتمال تخلقه منه أو عدم تخلقه منه هو حين انعقاد النطفة، مو حين الولادة، هو بعد انعقاد النطفة يبقى يعني ينتهي دور الأب ويأتي دور الأم. فإذا الرواية عندما قالت الولد للفراش تنظر فقط إلى حين ماذا؟ حين انعقاد النطفة. فعلينا أن ننظر إلى وقت انعقاد النطفة، وبناء على ذلك وقت انعقاد النطفة يختلف عن الولادة. يقول ودعوى أن فعلية الفراش، الفعلية بحيث نقول أنها فعلا فراش، منوطة بزمان الوطء دون زمان الوضع، والمفروض أن كلا منهما كان صاحب فراش حين الوطء. كل واحد منهم الآن عندما جامع المرأة، طبعا احنا لا نعلم متى حملت، لا نعلم متى حملت، زين ما دام لا نعلم متى حملت، فإذا الجماع الذي حدث من الزوج الأول كان هو صاحب فراش، وأيضا الجماع الذي حصل من الزوج الثاني كان صاحب فراش، زين. وبناء على ذلك يعني رجع نفس الآن هذا صاحب القول يقول يصدق على كل منهم أنه صاحب فراش، وبالتالي يمكن أن يعني تجري القاعدة فيهما ويتعارضان ويتساقطان. هذه الفكرة. إذن الفكرة التي الآن المصنف بصدد الإشارة إليها أن المقياس بوصف الرجل أنه صاحب فراش ليس وقت الولادة بل وقت الحمل، فنرجع إلى وقت الجماع الحصل بين الزوجين ولا نعلم متى حملت. عموما الزوج الأول عندما كان يجامعها كان صاحب فراش، والزوج الثاني عندما كان يجامعها كان صاحب فراش في فرضيتنا التي نحن فيها الآن حاليا، يعني رجعنا إلى محل فرضنا محل كلامنا. يقول هذا الكلام غير تام. ليش؟ لأن يقول الظاهر من الولد للفراش هو الفراش الفعلي يعني الحالي، يشمل حين الوطء ويشمل حين الولادة، يشمل الاثنين. نعم مثل كما قلنا قبل قليل لو وضعت في العدة، كانت مطلقة وضعت في العدة وفي نهاية العدة أيضا تعتبر صاحب فراش، لأن الفراش مع الزوج الأول تنتهي بانتهاء العدة فيما نحن فيه، فيما نحن فيه في هذا الجانب، من هذا الجانب بغض النظر إنها طلاقها رجعي أو طلاقها بائن، بغض النظر. طبعا الطلاق الرجعي كما يقال أنها كالزوجة، حتى الطلاق البائن إذا كانت حامل فهي في هذه الزاوية تستمر، الولد ينسب إلى المطلق. فإن الظاهر من فعلية الفراش هو أن الواطئ يكون صاحب فراش حين الوطء وحين الولادة. نعم لا يشترط أن يكون زوجا حين الولادة، فيكفي أن تكون المرأة في عدته، يعني سواء في الولادة كانت في عدته أو كانت زوجة له. إذن بعد هذه الدعوة وبعد هذا الجواب رجع المصنف مرة أخرى، شنو الفرق بين الصورة الأولى وبين الصورة الرابعة؟ يعني شوف جاب إشكال وعلق عليه، بعدين دخل إلى دعوة ورد عليها، بعدين رجع يجيب على الإشكال. زين طيب إحنا قلنا الصورة، في الصورة الأولى اللي قلناها قبل شوي لماذا نسبناه إلى الأول دون الثاني؟ قلنا المشكلة في الصورة الأولى التي تقدمت في تلك الصفحة، صفحات 243، لم نستطع ولا نستطيع أن ننسب الجنين المولود إلى الزوج الثاني، فكان لزاما علينا أن ننسبه إلى الأول. فعندما نسبناه إلى الأول حكمنا بأنها كانت حاملا حين طلاقها، وأن عدتها أن تضع الحمل لكنها تزوجت قبل أن تضع، فإذا تزوجت وهي في عدتها. هذه بالنسبة للصورة الأولى. أما بالنسبة للصورة الرابعة التي نحن فيها، رجع المصنف يتكلم عنها، قال ما عندنا دليل على أنها تزوجت وهي حامل، ما عندنا دليل. فما دام ما عندنا دليل أنها تزوجت وهي حامل، ما نقدر نقول أن الزوج الثاني عقده باطل. إذن يعني الآن المصنف يريد يصل إلى هالفكرة، نركز عليها. يقول الفرق بين الصورة الأولى والصورة الرابعة هو التالي: في الصورة الأولى عندنا دليل حاسم أنها تزوجت الثاني وهي حامل. عندنا دليل حاسم أنها في الصورة الأولى، في الصورة الأولى لدينا دليل حاسم أن الثاني تزوجها وهي حامل. تقول لي ما هو الدليل؟ وشنو الدليل الحاسم؟ نقول لأنه ولدت ولدا حيا سويا قبل أقل الحمل، قبل أقل الحمل، يعني بعد زواج بها مثلا بثلاثة أشهر أربعة أشهر ولدت ولدا سويا مكتمل الخلقة، أربعة أشهر أقل من أقل الحمل. فإذا هذا الوليد انعقدت نطفته قبل ماذا؟ قبل أقل الحمل، فلا ينسب إلى الثاني. إذا شو راح نعمل فيه؟ طبعا عندنا شروط، قلنا إحنا شروط دائما كنا نركز عليها، أن يكون الجنين مولود بين الحدين، بين أقل الحمل وأقصى الحمل، بين الحدين لابد. فإذا هذا الشرط لم يتوفر في الثاني وتوفر في الأول سينسب إلى الأول. أما ما نحن في حاليا ما عندنا دليل على أن الحامل حصل قبل الزواج الثاني، ما عندنا دليل، فإذا ما نقدر نحكم ونجزم بأن العقد الثاني كان باطلا. فإذا لم نستطع أن نجزم ببطلانه فما هو شنو حكم العقل الثاني؟ حكمه الصح، إن نحكم إن العقل الثاني وقع صحيحا وهي زوجة للثاني. إذن خلاصة هذا الكلام أننا في الصورة الأولى نستطيع أن نجزم ببطلان العقل الثاني وأن الوطء الثاني وطء شبهة، وأما في الصورة الرابعة لا نستطيع أن نجزم ببطلان العقل الثاني، بل العقل الثاني محكوم بالصحة وهي حاليا زوجا أو زوجة إلى الرجل الثاني. هذا هو الفارق بين الصورة الأولى والصورة الرابعة. قال: ولأن الصورة الرابعة افترضت صحة الزواج من الثاني نظرا لكون المرأة لم تكن في عدة الأول ظاهرا، يعني ما عندنا دليل على أنها كانت في عدة الأول، ولا وضعت الولد قبل ستة أشهر من وطء الثاني حتى نستكشف من هذا الأمر أنها ما زالت في عدة الأول. فإذا ليس لدينا دليل حاسم على نفي الولد عن الثاني. فإذا حاليا حسب القواعد الفقهية هي زوجة للثاني، فالزوج الثاني هو صاحب الفراش الفعلي لأنه زوج، الرجل الثاني هو زوجها حاليا فهو صاحب الفراش الفعلي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.